فكانت بذلك حسنة كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الرابع هو الترك، والترك من الأفعال الحقيقية فهو فعل على التحقيق، وإن خالف فيه من خالف، ومن ترك الصلاة حتى ضاع وقتها فقد عمل بها والترك عملا سيئا يدخل به النار. وكان ابن السبكي في بعض تعاليمه يقول: طالعت كتاب الله ليجد فيه آية تدل على أن الترك كفر، كما وجدت فيه شيئا يدل على أن الترك كفر، إلا كون فم من آية فقيرة الفرقان، إن قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا آية القرآن مهجورا، قال: لاتخاذ ما أطلع من الأخ ونحو التناول، فقال: تناوله مهجورا، فدل على أن الأجر فيه. ونحن نقول: إنا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال، منها آيتان في سورة الأنعام ذكرناهما فيما مضى، إحداهما قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم وياسمهم الصحف لبئس ما كانوا يصنعون، وقلنا عدم نهيهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه صنعا، والصنع هو خط من مطلق الفعل. ومنه قوله تعالى في المائدة أيضا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قال: لبئس ما كانوا يفعلون، يعني به تركهم للتناهي عن المنكر سماه فعلا، وانشا له الذنب بقوله: لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الاقسام الاربعه من الافعال وقد اللغه العربيه تدل على ان الترك من الافعال، وقد قال بعض الصحابه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم عند اول مدينه من هذه المدينه المهاجره عند بنائه البيت عند بنائه هذا المسجد الشريف كان يحملون المائدة ليبنوا فواحد ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم فقال راجفا: لو قعدنا والنبي يعمل ذاك مما العمل المقلد، وسمى تركه للعمل سماه عملا مجندا. ولهذا يعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: من عمل منكم سوى، أن عمل السوء قد يكون بفعل أحد الجوارح، وقد يكون بفعل اللسان، وقد يكون بالعزم المسمون، كما قال النبي: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. هذه الأعمال التي
عند الجد وما عند الله باق، والوحدانية وصف بها نفسه وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بها، قال: يحصى بماء واحد، والغنى وصف به نفسه، تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، والله الغني الحميد. وقال في بعض المخلوقين: ومن كان غنيا فليستعبد، ان يكونوا فقراء يؤمنون الله، فلا شك ان ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به المخلوق، كمخالفة ذات الله لذات المخلوق، فلا مناسبة بين الذات والله، ولا بين الصفة والصفة، فالله حق وصفاته حق، والمخلوقون حق وصفاتهم حق، إلا أن صفة كل بحسبه، فصفة الله بادرة من الجمال والتنزيه، ما تتعاون أن تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق تتعاون أن تشبه ذات المخلوقين. وهذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم والملك والجبروت كلها جاء في القرآن العظيم وفي الخالق والمخلوقين، وقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال: هو وصف نفسه بالعلو والعظم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال: هو وصف نفسه بالعلو والكبر، إن الله كان عليا كبيرا، قال: عليم الغيب والشهادة كبيرا متعال.
Thank you.
الجنة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر فيها عن أمر الغيب، ثم تحقق ذلك الغيب طبقا لما ذكر. قال: سيقول الذين أشركوا، ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل فهو أمر غيب. ثم بين الله أن أخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال، فجنه في النحل الزخرف، حيث قال في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقال في الزخرف: قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فتحقق ما قال إنهم سيقولون. وهذه شبهة جاء بها الكفار عليهم دعائم الله، وتمسك بها المعتزلة، فهذه الآية محط رحال عند المعتزلة في أن العبد يخلق عمل نفسه بلا قدرة في تأثير الله فيها، بلا تأثير في قدرة الله فيها سبحانه وتعالى عن قولهم واشترائهم. وكلام الزمخشري في هذه الآية في غاية الخبث والقبح، لأنه يزعم أن هذه الآية تبرئ الله وتنزهه من أن يكون شيء من الشيء بإرادته أبدا، وأن جميع الشر بإرادة العباد في كلام قبيح خبيث. ولما أفحم القرآن الكفار في تحريم ما حرموا في الأدلة والمناورات، حيث قال: قل على الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وأفحمهم بحجته أنه لم يحرم هذا، وأفحمهم أنه ليس له شركاء. قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هو الخالق الصانع المدبر الذي لا تحرم إلا ما حرمه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا محمود إلا هو. لما أفحمتهم الأدلة وأقامتهم البراهين الحجر الحق، أرادوا بها باطلا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفر والتحريم، وتحريم البهائم والسواعد وهذه الأنعام والحرث التي قلنا إنها حجر، وهذا جعل النصيب لغير الله، هذا الكفر وهذا التحريم، كله بمشيئة الله، لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر، لأنه قوي ونحن ضعفاء، فهو قادر جدا على أن يمنعنا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا عرفنا أنه راضي بفعلنا، لأنه إن رآك تفعل شيئا قبيحا وهو قادر على أن يمنعك، وترك تفعله ولم يمنعك منه، معنى أنه راضي بفعلك وأنه حكم عندك. هذا مقصودهم قبحهم الله، كما أنهم لما قيل لهم تصدقوا على المساكين قالوا: أجزت أكثر عند الله، وهو الذي خلقه، والطعام أكثر عنده، فلو كان يحب أحدا من يطعمه لا أطعمه هو. كما يأتي بياتي في قوله: أيطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في بلاد مبين. فقد يحتجوا بهذه الحجة الباطلة والكلام الذي هو من جهة الحق أريد به الباطل، لو شاء الله قالوا زعم أن شركنا كفر، وأنه مود للنار، وأن ما حرمنا تحريم افتراء على الله، وأننا ندخل به النار. هذا الذي فعلنا بمشيئة الله، لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا، ولو شاء أن لم نحرم شيئا ما حرمنا شيئا. فلما كان قادرا على منعنا ولم يمنعنا، دل ذلك على أنه راض بفعلنا. ولذا قالوا: ولو شاء الله ما سيقول الذين أشركوا، لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا، ولا آباؤنا، يعني ولا أترك آباؤنا. وإنما توغى العطف هنا على بني نضر المنفصل، الفصل بين العطف والمعطوف بلا، فهو مذهب الكوفيين فهو صحيح، لأن القرآن جاء بمذهب الكوفيين هنا وفي مذهب البصريين في النحل، لأن مذهب البصريين أن الضمير المتصل لا يعطف عليه إلا بجانب ضمير رفع المنفصل، فنحن في قوله في النحل لو شاء الله ما أتركنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. والكوفيون يقولون يكفي أن يخاطب، ولا هنا قاطبة فهي تكفي وهو الحق، لأن القرآن نزل به لو شاء الله ما أتركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لا نهاية التحريم الذي فعلنا والشرك الذي فعلنا هو بمشيئته، ولو شاء لمنعنا، فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. وهذه الجمل قولهم منها لو شاء الله ما أتركنا هذا كلام صحيح لا شك فيه، ولكنه كلام حق أريد به باطل، لأنهم يزعمون أنه لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم أن ذلك يبلل. والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فهو لا يرضى بذلك الفعل، فهو أنكم وحرمه عليكم وإن ارتكبتموه فلا يرضى بذلك الفعل بل يدخلكم به النار. وعاقل هذا أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن من الشرك وتحريم ما حرمه، دل ذلك على أنه راض بذلك، فالله كذبهم في هذه وقال إن عدم منعه لهم مع قدرته على ذلك لا يدل على رضاه، لأن الله جل وعلا يأمر خلقه جميعا بالدعوة، فيوفق من شاء ويخذل من شاء، فالذي وفقه للخير يرضى بفعله، والذي لم يوفقه للخير لم يرضى الله جل وعلا بالكفر. والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا، فالله جل وعلا قد أراد كونا وقدرا كفر الكافرين، لأن الله يقول لو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وهذا الكفر بمشيئته، ولكنه ليس رضا، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا، وإنما يستلزم الرضا الإرادة الشرعية الدينية، فما أحبه الله شرعا ورضيه دينا وأراده دينا هذا هو الذي يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضا، فقد يريد الله كونا وقدرا كإيمان المؤمنين، وقد يريد كونا وقدرا ما لا يرضى تكفر الكافرين. وقد بينا احتجاج المعتزلة بهذا، وذكرنا بعض المناظرات التي توضح هذا. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه وخلق في سابق أزله أن قوم طائرون إلى الجنة وقوم طائرون إلى النار، ثم إن الله صرف بقدرته وإرادته قدرهم وإرادتهم إلى ما تلقى به العلم الأزلي، فأتوا طائعين يعمل فكل ميسر لما خلق له. وقد بينا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب ويقول سبحان من لا يقع في مشي سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله لا يكره السرقة والزنا، لأنهم يزعمون في زعمهم الباطل أن الله أكرم وأنزه وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته. ولذا قال معبر عن هذا سبحان من تنزه عن الفحشاء، فناوله أبو إسحاق للسراري فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يشاء وهو يعاقبني عليه، وهكذا دعاني إلى الخير وأوضح لي طريق الخير ولا تسد بابه بيني فتراه أحسن إلي أما كان. قال إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقدرت، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت بها كثير المعتزلة عمرو بن أبي المشهور الذي رجاه أبو جعفر المنصور، لأنه لما باعت سرقت له دابة كان يحمل عليها، جاء لعمرو بن أبي وقال ادعو الله أن نردها لي. قالوا إنه كان يتقرب بها المذهب، فقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها، لأنك أكرم وأجد وأنزه من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة. فالبدوي الجاهل قال له لا تسلك الله يا هذا إلا ما كفرت عني من دعائك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فهم حاولوا أن ينزهوا الله عن أن يقع أن تكون القبائح بمشيئته، فقدحوا في قدرته وإرادته وجعلوا الخلق يفعلون شيئا بلا قدرة الله ولا إرادته. أرادوا أن ينزهوا فقدحوا في ربوبيته والعياذ بالله. فمن كان منهم حسن الظن فقد وقع في أمر عظيم، ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن. والإنسان قد يحسن الظن فيريد الجزء ويقع في آثار عظيمة كبيرة. وقد قال الشافعي رحمه الله رام يفعل فضربا من غير قتل، ومن الجزء ما يكون عقوقا. والحاصل أن الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه فخلق خلقه وقدر مقادير الكائنات قبل أن يخلقها، ثم إنه خلق قوما جبلهم على القبح والقساسة والخبز عياذا بالله، وخلق قوما جبلهم على الطهارة ويسر كل شيء ما خلقه له، فصرف الطيبين صرف قدرتهم وإرادتهم في قدرته وإرادته إلى ما شاء من خير فأتوا طائعين، فتح لهم جنته وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته إلى ما تفق به علمه فأتوا طائعين، فدخلوا النار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله جل وعلا يصرف قدر الخلق وإرادتهم حتى يأتوا ما تفق به العلم الأزلي يأتوا طائعين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. ولا شك أن الجاهل يقول هنا ما الحكمة عند الله وهو الرؤوف الرحيم الجليل أن يخلق قوما ويجبو لهم على الخبث ويصرف إراداتهم إلى ما يستجيبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن الرحيم. هذا سؤال للحاج قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة، والجواب عن هذا أن خالق السماوات والأرض الجبار جل وعلا غني عن جميع الخلائق، غني بذاته الغنى المطلق، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما خلق الخلق ليظهر فيهم بعض أسرار عظمته وأسرار أسمائه وصفاته، خير لم يخلق إلا المطيعين ولم يكن أبدا إلا الثواب، كان ذلك إجلالا عليه وسببا للجراءة على الجلال الكريم، لأن الذي لا يخاف يذل بمحبته وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق. ولما خلق قوم أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة، وظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار والقهار، وظهر فيهم عظمته وقوته وشدة عقابه ونكاله ليحصل الخوف من جانب. وخلق قوما اخرين ووفقه الى الخير ليظهر فيه بعض اسرار اسمائه وصفاته من الرحمه والرحمه والحلم والكرم والجوش ليجمع بين المحبه والخوف، فلو كانت محبه لا خوف فيها لكان لا تعود عظمه في القلوب ولوقع الناس في الجناب الالهي، لانهم لا يخافون من شيء. ولو كان خوفا محضا لا محبه معه ولا رحمه لكان الكل ينقصون الله انه لا فقد بالحكمه ان يقسم الخطا الى كلهم ليظهر في هؤلاء بعض اسرار اسمائه وصفاته من الرافه والرحمه والكرم والجل وجلل قوما اخرين على خلاف ذلك ليظهر فيهم بعض اسرار صفاته واسمائه من القوه والبطش والقهر والعظمه والجلال سبحانه وتعالى وله الحكمه البالغه في ذلك فقد خلق خلقا وقال هؤلاء من النار ولا اولئك وخلق قوما وقال هؤلاء الجنه ولا اولئك نرجو الله جل وعلا ان يجعلنا واخواننا المؤمنين ممن خلقهم للجنه والا يجعلنا ممن خلقهم للنار اللهم اجعلنا ممن نرث للجنه ولا تجعلنا ممن نرث للنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من كل قول وعمل ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول وعمل اعوذ بالله من عذاب جهنم واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من فتنه المحيا والممات ونعوذ بالله من فتنه المسيح الدجال اللهم اكتب السعاده اجالنا وقم بالعافيه امنا واعطانا وجعل جنتك مصيرنا ومعالنا اللهم اجمع لنا بين خير الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العافيه في دار الدنيا اللهم عافنا في قبورنا في برزخنا اللهم عافنا يوم القيامه ربنا هبنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قول الله جل وعلا ويقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ياتوا باسنا قل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تستمعون الا الظن وان امنتم الا تخرصون قد ذكرنا بذلك ان الكفار قد بعهم الله لما اسحمكم براهين القران وحججه في اشراكهم بالله وتحريمهم ما احل الله واسحمكم براهين القران التجاوا الى شبهه كافره ضاله ملحده وقالوا هذا الإشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا التحريم الذي نحرمه كالبحيرات والشاهدات الذي تنهانا عنه وتقيم الحجج انه حرام نحن ما فعلناه الا بمشيئه ربنا هو قادر على ان يمنعنا منه ليس هذا منعنا ولما تركنا عليه وهو قادر على منعنا عرفنا انه راض عنا وان هذا الذي نفعل يرضيه اذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه لانه قادر على منعنا منه الا من عقه وإما من عرفه وتوفيق فيرزق لنا ويوفقنا فصارت هذه المقالة شبهة هي كلام حق أريد به باطل فقوله إن شاء الله ما أشركنا هذا كلام حق لا تستفيد لأنه لا يقع في الكون خير ولا شر ولا تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة الله وليس الله لجمعهم على الهدى ولئن لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين فقل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام صدق وحق لا تستهين فلطالب العلم أن يقول ما دام كلامهم حقا وهم صادقون في قلبه ليس الله ما أشركنا ولا آباؤنا أي ولا أشرك آباؤنا ولا حرمنا أي نحن ولا آباؤنا شيئا لم يحرم هو كاللحية والسائبة وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقبلونه في المستقبل فرح بأنهم قالوا إن حمي الذكور هو بالنار هداياته كلام الحق لا شك فيه لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركوا ولو شاء ألا يحرموا شيئا ما حرموا شيئا ولطالب العلم أن يقول إذا كان كلامهم هذا حقا فإن قال كذلك كذب الذين من قبلهم وفي بعض القراءات وقد تمسك بها المعتزلة من هذه كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف فما وجه هذا التكذيب ولا وما قالوا إلا حقا الجواب أنها كلمة حق مريد بها باطل لأنهم قالوا ذلك مستدلين به على أن الله راض عنهم بفعلهم هذا وهذه المقالة الكاذبة الكافرة هي التي أرادوها بكلامهم فصار التكذيب مصدا عليها فالمعنى عندهم لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا فلما فرق بيننا وبين الشرك دل على رضاه به عما وادعاؤهم ان ذلك باب على الرضا هو محل الشرك وهو الباطل الذي اراده بغير الحق هو الذي ينصب عليه التكليف ولذا قال لما قال سيقول الذين اشركوا قدمنا ان هذه من المعجزات لأنه أخبر عن غيب أنه سيقع قبل أن يقع جازما بذلك ثم وقع كما قال فتبين أنه لو لم يكن عالما أنه وحي من الله لما تجرأ أن يقول أن إنه سيقع خوفا من أن لا يقع فيقول وكذب لما أخبر بأنه سيقع جازما بذلك غير محسن ووقع فعلا دل ذلك على انه نبي صحيح وان الله اوحى اليه ان هذا الامر سيكون فكان وبين انه كان بفعله صورة النحل في قوله عنهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا الايه قال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم تبين ان ذلك الذي يقع انه سيقع انه وقع بالهيل وحاصل الايات ان الكفار تدلوا بان كفرهم واقع بمشيئه الله على انه راض به منهم وهذا الاستدلال باطل وكونه واقع بمشيئته حق فكون ذلك يدل على رضاه به هو محل الكفر فالله لا يرضى الكفر كما قال ولا يرضى لعباده الكفر والله قد يريد بإرادته الكونية القدرية ما لا يرضى لأنه لا يرضي إلا العمل الصالح مع أنه خلق الخلق أجلا وقدر عليهم أعمالهم التي هم سيعملونها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ثم يسر كل بما خلقه له فصرفت قدرته وإرادته أهل الجنة صرفت قدرهم وإرادتهم إلى فعل الخير طبقا لما سبق به العلم الأزلي وصرفت إرادات وقدر غيرهم إلى ما سبق به العلم الأزلي توجهت قدرة الله وإرادته كل مخلوق لما سبق له به العلم الأزلي فأتاه طائعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الآية، لأن هذه الآية عندهم هي محل قسم عظيم لدعواهم أن الإشراك ليس بمشيئة الله، لأنهم زعموا أن الكفار لما قالوا ليس الله ما أشركنا كذبهم الله في أن الشرك بمشيئته، وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولم يتفطنوا، لأن المنفي في الحقيقة هو استلزام تلك المشيئات بالرضا، هذا هو المنفي حقا. وقد قدمنا حول هذه الشبهة مرارا، فالله المعتزلة قدحهم الله، أرادوا أن ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته جل وعلا، فوقعوا في أعظم مما فروا منه. أرادوا أن يجعلوا قبائح الشرك والزنا والردة والزنا والسرقة أنها ليست بمشيئة الله وأنها بمشيئة العبد، يزعمون أنهم ينزهون الله عن غير لائق، فقدحوا في ربوبية الله وجعلوا خلقه وكونه يقع فيه شيء من غير مشيئته، فوقعوا في أعظم ما فروا منه بأضعاف. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يمكن أن يقع في العالم تحريكة ولا تسكينة ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله جل وعلا. وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأويل لقدرة الله فيها، لا يخفى أنه قدع في ربوبية الله، إلا شاء أعظم من أن يكون خالق الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته، هذا أعظم الكفر والقدح لله عياذا بالله. فذروا من شيء فوقعوا في أعظم مما فروا منه، والله جل وعلا يقدر الأشياء ويخلقها وتضاف لمكتسبها، فالسرقة والزنا لا تكون إلا بمشيئة الله، وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأن كل ذلك الشر إنما خلقه الله، فالله جل وعلا خالق والعبد كاتب وفاعل، فلا تضاف السرقة إلى الله، فلا يجوز أن تقول في حقه سارق، سبحانه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. وإنما السارق من أوجد الله منه الفعل وقدره عليه، فالله جل وعلا يوجه إرادات المخلوقين وقدرتهم إلى ما تلقى به علمه الأزلي مما هم طالبون إليه، فيتوجهون إليه بمشيئة الله خاضعين فيعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المسألة سأل عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، أنهم سألوه هذا العمل الذي نعمل أن أعمله لأمر متنف ونحذر به سعادة لم تكن سابقة أو شقاوة لم تكن سابقة، فأخبرهم بأن الأمر ليس بألوف وأنه مفرغ منه، وأن القلم جرى بما هو كائن، وأن السعيد من كتب عند الله سعيدا والشقي من كتب شقيا. فسألوه لم لا يتكلون على الكتاب الذي كتبه الله ويتركون الأعمال، من كتبت له الجنة فهو داخلها ومن كتبت له النار فهو داخلها. تبين لهم صلى الله عليه وسلم أن كل ميسر لما خلق له، فالذين تلقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل الخيرات يوجه قدرتهم ومشيئتهم إلى الخير بقدرته وإرادته، والعكس بالعكس. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد بينا مرارا القصص والمناظرات التي تدل على إفحام المعتزلة بأنهم يقولون إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة، أحدها القدح في علم الله، لأن الله جل وعلا عالم بما سيفعله الخلق وما هم عاملون إلى يوم القيامة، يقدر ذلك في أزله. فلو فرضنا والعياذ بالله قبل نجوس هذه الأمة المعتزلة أن العبد يستقل بعمله إليه، فلو كان سبق علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذا، وأراد العبد بمشيئته أن يحتوي على ذلك الزنا، فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المحيط علمه بكل شيء، المقدر كل شيء في الأزل، الذي يقضي الأمور في أوقاتها التي قدرها لها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالمدبرات بالله حيث ينظرون عن العبد أن له فعلا، والقدرية بالله حيث ينظرون أن هذا بمشيئة الله. ومذهب أهل السنة والجماعة خارج من بين ملاذين، خروج اللبن والأرض، خروج اللبن من بين الدم والأرض، لبنا خالصا سائغا للشاربين، فولا كما تقوله الجبرية ولا كما تقوله المعتزلة، فكل شيء بمشيئة الله، والله يكره مشيئات الخلق إلى ما تبقى به علمه الأزلي فيأكله الصاعدين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمعتزلة يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، وإذا فعل للعبد هذا الأصلح فقد أخل بالواجب عليه، ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح. وسبب ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم لأنه كان على مذهب المعتزلة زمنا طويلا، وألف فيه مئات الكراريس ينصر مذهب المعتزلة، وكان شيخه الجبائي كبير المعتزلة لأنه كان زوج أمه، والأشعري ربيع الجبائي، وكان يوما معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح. فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قتل الغلام صغيرا، ولم لا تركه يكبر حتى يعمل كثيرا من عمل الخير فينال الدرجات العالية في الجنة؟ فقال له الجبائي: يقول له الله قد سبق في علمي أني لو تركتك تكبر، كنت كافرا فمت على الكفر، فكان الأصلح لك أن قتلتك صغيرا. فقال له الأشعري: إذا يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات، ويقول له: يا رب لما سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا، لم لا تفعل له الأصلح فتقتله صغيرا قبل أن يكتب عليه كما فعلت الأصلح لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيء في العقبة. ثم ترك مذهب المعتزلة ورجع إلى مذهب أهل السنة، وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة. وقد قدمنا مرارا وخبرنا بعض المناظرات الدالة على إدحاض مذهبهم، كمناظرة الإسرائيلي لعبد الجبار، كررناها مرارا لأن العاقل إن نظر فيها يعلم أن أبا إسحاق الإسرائيلي اهتدى إلى مذهب أهل الحق فأزحم به مذهب